والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. يتلخص مما ذكرنا ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن المنجزية لمطلق الانتشار، ليست المنجزية للقار بما هو قار، بل المنجزية لمطلق، وذلك لسعة دائرة حق الطاعة كما شرحنا. النقطة الثانية أن هذه المنجزية التي هي لمطلق الانتشار مشروطة ومقيدة عقلا بعدم ورود التصريف في مخالفة ذلك التكليف المنتشر. فإذا ورد تصريف جاد في مخالفة ذلك التكليف المنتشر سقطت التنجيز، وبعبارة أخرى سقط حق الطاعة، لأن حق الطاعة عقلا مشروط مقيد بعدم ورود مثل هذا التصريف. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة هي لا، المنجزية كل منجزيتين مشروطة لهذا الشرط، غاية الأمر أن هذا الشرط بالنسبة إلى بالنسبة إلى الخاص هذا الشرط لا يتحقق، يعني هذا الترخيص لا يتحقق. هذه النقطة الثالثة، فاحنا نفصل بالنقطة الثالثة، نفصل بين القطع والظن والاحتمال. فالنقطة الثانية بشكل عام نقول، النقطة الثانية بشكل عام نقول بأنه المنجزية مشروطة بعدم ورود الترخيص. أما متى يرد الترخيص، متى يمكن ورود الترخيص، متى لا يمكن، فهذا نجعله للنقطة الثالثة. النقطة الثالثة هي أن الترخيص في مخالفة التكليف المنتشر إنما يمكن وروده فيما إذا كان الانتشاف انتشافا ناقصا ظنيا أو احتماليا، أما إذا كان الانتشاف انتشافا تاما قطعيا فلا يمكن ورود التكليف في مخالفة هذا التكليف بالدليل الذي ذكرناه، بالبرهان الذي وضحناه. هذه هي النقاط الثلاث التي تتلخص من أبحاثنا السابقة. وبمجموع هذه النقاط الثلاث الذي تتضح فكرتنا عن حجية الخاص. أما فكرة الأصحاب عن حجية الخاص فهي تختلف عن فكرتنا. فكرة الأصحاب المشهور بين الأصحاب حول حجية الخاص تتلخص في نقطتين. النقطة الأولى أن القاضي منجز وحجة لأن المنجزية من لوازمها الذاتية. بما هو قاضي؟ القاضي الحجية والمنجزية من ذاتيات القاضي. بما هو قاضي؟ كما أنهم قالوا بأن الحرارة من ذاتيات النار بما هي نار، وعندئذ قالوا بأنه إذن لو وجدنا شيئا آخر أيضا يؤدي إلى الحرارة لابد من وجود جامع بينه وبين النار، لحسب قاعدة أن الواحد لا يكثر من إلا من واحد. هكذا بحسب الفكر الفلسفي قالوا بأنه إذا كانت الحرارة معدولا بالنار إذا لا يمكن أن يكون معلولا لشيء آخر غير النار، لا يمكن لغير النار أن يؤدي نفس النتيجة، لأن الحرارة من ذاتيات النار بما هي نار، فلا يمكن للحرارة أن تحصل بشيء آخر إلا إذا كان هناك جامع بين النار وبين ذلك شيء آخر، وتكون الحرارة من ذاتيات ذات الجامع لا من ذاتيات النار بما هي نار. هنا أيضا هكذا قالوا بأنه لو كانت المنجزية تحصل بالظن أيضا وبالاحتمال أيضا لكانت المنجزية من لوازم الجامع بين القطع والظن والاحتمال، بينما هم يدعون بأن المنجزية من لوازم القطع بما هو قطع، لا من وزن الجامع بين القطع والظن والاحتمال. ثم حسب وجهة نظرهم، حسب وجهة نظر المشهور، أن المنجزيات من لوازم القاطع بما هو قاطع. إذن فلا يمكن لشيء آخر أن يؤدي نفس النتيجة، أن يؤدي المنجزية. فلا يمكن للظن والاحتمال أن يؤديان المنجزيات. فبما أنهم آمنوا بأن المنجزية من لوازم القاطع بما هو قاطع، فمن الطبيعي النتيجة الطبيعية أن المنجزية لا تحصل إلا بالقاطع، أن المنجزية لا تحصل بالظن والاحتمال. وعلى هذا الأساس قال عندي أن الظن والاحتمال ليس حجتين، وبنى عليه قاعدة قبح العقاد بلا بيان، يعني بلا بيان قطعي. قالوا بأنه إذا لم يتم البيان ولم يكن البيان قطعيا، لم يصل إلينا بيان قطعي على التكليف، فلا يحق للمولى أن يعاقبنا على مخالفة ذلك التكليف. إذن فقاعدة قبح العقاد بلا بيان التي آمنوا بها إنما هي بمنزلة المفهوم لقاعدة حجية القاطع عندهم، لأن حجية القاطع عندهم تعبير عن أن المنجزية من لوازم القاطع بما هو قاطع. إذن فإذا انتفى القاطع انتفت المنجزية. لاحظتوا؟ إذا صارت المنجزية من اللوازم الذاتية للقاطع بما هو قاطع، لا 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 من لوازم الجامعة بين القاطع وبين غيره، بل من لوازم القاطع بما هو قاطع. إذا فمن الطبيعي أنه إذا انتفى القاطع انتفت المنجزية. وعلى ما تترتب عليه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فقاعدة قبح العقاب بلا بيان نتيجة طبيعية لتصورهم عن قاعدة حجة القاطع. هذه هي النقطة الأولى في تصوراتهم عن حجية القاطع. النقطة الثانية في تصوراتهم عن حجية القاطع أنهم قالوا بأنه لا يمكن سلب المنجزية عن القاطع بدليل أنه لو أراد المولى أن يرخص في مخالفة القاطع حتى يسلب المنجزية عنه لكان هذا يعني ترسوخا في القبيح، لأن مخالفة القاطع قبيحا عقلا، لأن القاطع منجز عقلا كما ذكرنا، إذا فمخالفته قبيح. فلو أن المولى أراد أن يسلب المنجزية عن القاطع بأن يرخص في مخالفة القاطع لكان هذا يعني الترخيص في القبيح. والمولى تبارك وتعالى أجل شأنا من أن يرخص في القبيح، هذا من قبيل أن يرخص في الظلم، كيف أنه لا يمكن أن ذلك من الله تبارك وتعالى، فلا يمكن أيضا أن يصدر من الله تبارك وتعالى بالترخيص في مخالفة القاطع. هذا هو برهانهم على استحالة سلب المنجزية عن القاطع. طبعا بهذه الصياغة من البرهان وردت في ألسنتهم في سلب المنجزية عن العلم الإجمالي، أما في العلم التفصيلي لم أجد هذا الصياغة من الآن. غالبا في العلم التفصيلي يقولون بحسب مراجعتي لعبارات كثير من الأخطار، وجدت أنه في العلم التفصيلي في القاطع في بحث حجية القاطع يتمسكون بالذاتية، لأنه الذاتية لا يمكن سلبها عن ذات الشيء، كما أن القرار لا يمكن سلبها عن النار إلا بأن تزيل ماهية النار. أما ما دام النار نارا فلا يمكن سلب الحرارة عنها. كذلك قالوا بأنه ما دام القاطع قطعا فلا يمكن سلب المنجزية عنه، لأن المنجزية من ذاتيات القاطع. لكن على كل حال أسئلة يقول الله عليه هنا ينسب إلى المشهور، ينسب إلى المشهور أنهم قالوا بأنه لا يمكن سلب المنجزية عن القاطع لأنه يؤدي إلى الترخيص في القبيح. وهذا البيان أنا لم أجده في ألسنة الأصحاب إلا في بحث العلم الإجمالي، لا في بحث حجية القاطع. وعلى كل حال هالشيء يصير بال الله عليه يناقش تطورات الأفكار أو لحظية القاع في كلتا النقطتين. يناقش تطورات الأفكار في أصل حجية القاع وفي استحالة سلب المنجزية عن القاع. يناقشهم في كلتا النقطتين. أما النقطة الأولى وهي تطوراتهم عن حجية القاع في أصل حجية القاع، حيث قالوا بأن المنجزية من اللوازم الذاتية للقاع، إذا زال القاع زالت المنجزية، وبالتالي يؤدي إلى أن الظن والاحتمال ليس حجتين. أكثر شيء يناقش ذلك أنكم عندما تقولون بأن المنجزية من لوازم القاب لا بد وأن تقصدوا بذلك من أنه من لوازم القاب بتكليف المولى لا بتكليف أي شخص، لأن من الطبيعي من الضروري أن القاب بتكليف أي شخص ليس منجزة، القاب بتكليف من قبل حاكم ظالم. لو قطعت بأن هذا الحاكم الظالم قد قدر أمرا بكذا، قد قدر التكليف والأمر بكذا، فهل يجب علي طاعته؟ لا يجب علي طاعته. إذن فالقطع بتكليف أي شخصين ليس منجزا، وإنما القاطع بتكليف المولى منجزا لا بتكليف أي شخصين. عندئذ ما معنى المولوية؟ إذا كانت المولوية دخيلة في موضوع هذا البحث حسب تطوراتهم، إذا قلنا بأن القاض لتكليف المولى منجزون فالمولوية دخيلة في موضوع هذه القضية، والمحمول الذي يحكمون به على هذا الموضوع هو أنه منجزون. القاطع بتكليف المولى ماذا يخبرون عن ذلك؟ ماذا يحكمون عليه؟ أنه منجز. فالمولوية دخيلة في موضوع هذا الحكم، في موضوع المنجزية. إذن لا بد أن نبحث عن معنى المولوية. ما معنى المولوية؟ المولوية معناها حق الطاعة، لا دليل على وجود معنى للمولوية بشأن الله تبارك وتعالى أو بشأن أي شخص آخر إلا معنى حق الطاعة. وجدت أن بعض الطلاب يستشكلون بأنه خب ما هو دليل السيد الشيخ رضوان الله عليه على أن المولوية هو عين حق الطاعة؟ لا، لعل المولوية شيء يترتب عليه حق الطاعة، حق الطاعة يترتب على المولوية، المولى يحق له الطاعة، فالمولوية يكون داخلا في موضوع حق الطاعة، لا أن المولوية عين حق الطاعة. والجواب أنه لا دليل على ذلك، بالعكس هذا نحتاج إلى دليل على التعدد، لا نحتاج على دليل على التوحد. يعني لو لم نجد دليلا على أن الله تبارك وتعالى له صفتان، أحدهما صفة المولوية وهذه الصفة موضوع لصفة حق الطاعة، لو لم نجد دليلا على ذلك فيبقى القدر المتيقن الذي يحكم به العاقل هو حق الطاعة. العاقل عندما نرجع إلى العاقل نجد بأنه لا يحكم بشيء لله تبارك وتعالى إلا حق الطاعة. وأما المولوية بمعنى آخر غير حق الطاعة، فإذ يكون ذلك المعنى الآخر يقع موضوعا لحق الطاعة. هذا شيء لا يدرك عقولنا، لا يدرك عقولنا أن لله تبارك وتعالى صفة باسم المولوية وهذه الصفة غير صفة حق الطاعة، وهذه الصفة التي هي غير صفة حق الطاعة موضوع لحكم العقل بحق الطاعة. هذا شيء لا يدركه مطلقا، وإنما مباشرة يدرك لأن الله تبارك وتعالى له حق الطاعة، لأنه منعم، لأنه متفضل، لأنه خالق، لأنه موجد، لأنه مالك حقيقي لنا، إذا فله حق الطاعة عليه، فهو مولانا بمعنى أنه له حق الطاعة عليه. أما أنه هو مولانا بقطع النظر عن حق الطاعة، ثم يترتب على تلك المولوية عن حق الطاعة. لا نفهم معنى لذلك. ما معنى المولوية التي هي أسبق رتبتان من حق الطاعة؟ لا نفهم معنى للمولوية أسبق رتبتان من حق الطاعة، وإنما مباشرة من حق الطاعة. ندرك بأنه ما دام هو منعم علينا، متفضل علينا، خالقنا، موجدنا، مالكنا، إذن له حق الطاعة علينا. وهذا هو الذي نعبر عنه بالمولوية، هذا هو الذي نسميه بالمولوية. أما وجود معنى آخر للمولوية أسبق رتبة من حق الطاعة يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه. إذن فنحن نقول بأن المولوية لا معنى لها سوى نفس معنى حق الطاعة. وعليه فنأتي إلى حق الطاعة. ما معنى الحق؟ معنى الحق أنه ما يقبح سلبه، ما يقبح سلبه. معنى الحق هذا حق الطاعة، له حق الطاعة يعني يقبح مخالفة طاعته. لا معنى للحق سوى قبح السلب، قبح السلب الشيء. فلان له حق كذا على فلان يعني انه لا يحق له ان يسلمه عنه، بل يقبح عليه ان يسلمه عنه. هذا معنى الحق. اذن فمعنى قولنا ان الله تبارك وتعالى ان المولى له حق الطاعه علينا، عفوا، معنى قولنا ان القاطع بتثبيت المولى حجتون منجزون، يعني أن القاطع بتسليخ من يقبح مخالفته منجزه، لأن المولى صار معنى المولوية يعني حق الطاعة، وحق الطاعة معناه قبح المخالفة، معناه قبح المخالفة. إذن فقولنا أنه القاطع بتسليخ المولى منجزه يعني القاطع بتسليخه من يقبح مخالفته منجز. ما معنى منجز؟ هذا الخبر، هذا المحمول، هذا الحكم، هم ايضا معناه انه يقبح مخالفته. منجز يعني شنو منجز؟ يعني يقبح مخالفته. اذا فهذه القضيه اصبحت قضيه شاف المحمول، كقول القائل زيد القائم قائم، كقول القائل زيد القائم قائم. ولا قيمه لذلك الا بان نرجع الى الموضوع لنجد حدود صدقه. في مثل زيد القائم قائمون لا قيمة لذلك إلا بأن نرجع إلى الموضوع لنجد بأن هذا الموضوع متحقق أو غير متحقق. هذا هو على أن زيد قائم على ليس قائم، أما على فرض أن يكون قائم فهو قائم. ما قيمة ذلك أن زيدان على فرض أن يكون قائما فهو قائم، زيد القائم قائم، هذا لا فائدة في مثل هذا الحكم. إلا بأن نرجع على الموضوع لنحدد الموضوع لنجد أنه زين، هل هو مثل قائم أو ليس قائما. إذن فقول المشهور بين الأفقار من أن المنجزية من اللوازم الذاتية للقاطع، وقف الموضوع القاطع القاطع بتثبيت المولى، هذا عينا من قبيل أن نقول بأن القيام من لوازم او من صفات زيد، اي زيد؟ من صفات زيد القائم، لا من صفات ذات زيد، بل من صفات زيد القائم. ما فائده ذلك؟ لا يترتب عليه شيء. اذا فلا بد وان نرجع الى اصل مولويه الله تبارك وتعالى لنجد بان الله تبارك وتعالى هل هو مولانا حقا؟ واذا كان هو مولانا حقا كما هو بالفعل كذلك، فما هي حدود تلك المولويه؟ هل هو مولانا في التكاليف القطعية فعاد، أو في التكاليف الظنية والاحتمالية أيضا، يعني هل يقبح مخالفته؟ لأن المولوية بمعنى حق الطاعة، وحق الطاعة بمعنى قبح المخالفة، يعني أنه لا بد وأن نرجع إلى أصل هذه الفكرة، لا أنه نشكل قاعدة بأن التكليف المولى، أن القاطع تكليف المولى منجز، هذا تكرار لما هو مفترض، هذا الشيء المفترض لا بد وان نرجع اليه لنجد يعني شنو حدود صحة هذا الافتراض، ما هي حدود صحة افتراض المولوية لله؟ افتراض المولوية لله الى اين لا يكون صحيحا؟ فلا بد وان نجد
لأن الله تبارك وتعالى هل هو مولانا وله حق الطاعة علينا ويقبح مخالفته في خصوص التكاليف القطعية فحسب، أو أنه مولانا وله حق الطاعة علينا ويقبح مخالفته حتى في التكاليف الاحتمالية؟ ونحن بعقولنا ندرك مجانا بأن الله تبارك وتعالى بحسب ما له من المنغنية والخالقية له حق الطاعة علينا في التكاليف، لا في التكاليف القطعية بل حتى في التكاليف الظنية والاحتمالية. إذن فالمنجزية ليست من لوازم القطع بما هو قاطع، بل نحن ندرك بأن المنجزية ثابتة لكل تكليف سواء كان ظنيا قطعا او ظنيا او احتماليا، بل حتى لو لم يكن التكليف ثابتا في علم الله وانما ظننا به خطا او احتملناه خطا، نحن نجد بان عقولنا يدرك وجدانا بان الله بانه تبارك وتعالى له حق الطاعه علينا في ذلك ايضا، بالرغم من ان التكليف غير موجود واقعا، لكن ما دام احتملناه ما دام ظننا به او احتملناه هذا الاحتمال يكفي للاندفاع عقلا نحو طاعته، نحو طاعته هذا التكليف الاحتمالي. اذا فلا يصح تصورهم عن التصور المشهور شنو ابو شيء فاذا فلا يصح تصور المشهور عن حجية القاض بان المنجزية من اللوازم الذاتية للقطع بما هو قاطع. هذه هي مناقشة السيد الشيخ رضوان الله عليه للنقطة الأولى من تصور الأفكار عن حجية القطع. وأما مناقشة السيد الشيخ رضوان الله عليه للنقطة الثانية في تصورهم عن حجية القطع، نحن نعتقد بأن هذه الفكرة وجدانية عامة لكل صاحب وجدان كريم غاية الآن، أن الأفقاد تورطوا في أحد أمرين، إما تورطوا في الاختلال في فهم موضوع البحث، في فهم موضوعات يعني أبعاد هذا البحث، في فهم معنى المولوية، في فهم معنى حق الطاعة، في فهم بني موضوع البحث محور الخلاف غير واضح عندهم، ولهذا أدى إلى مخالفة هذا الرأي، أو أنه تأثروا ببعض البراهين المزعومة، كما أن الماركسيين تأثروا ببراهين مزعومة فتخيلوا جواز اجتماع النقيضين، جواز اجتماع رغم أنه خلاف الوجدان، رغم أنه خلاف الوجدان السليم، ففقدوا سلامة وجدانهم، فقدوا سلامة فطرتهم في الإدراك العقلي بسبب بعض الشبهات، بسبب بعض الشبهات وبعض الأدلة التي لم يستطيعوا التغلب عليها فنيا ناحية فنية، فتأثروا بتلك البراهين المزعومة. فهؤلاء أيضا هكذا، فإما أنه بالنسبة إلى موضوع البحث وأبعاد هذا البحث لم تتضح لهم، أو أنهم تأثروا بعض البراهين المزعومة التي لم يستطيعوا التغلب عليها فنيا فتمسكوا بها، وإلا فمن كان يفهم أبعاد البحث بصورة واضحة ودقيقة ويفهم أجوبتنا التي ستأتي إن شاء الله طبعا في الشيخ رضوان الله عليه يذكر البراهين، براهينهم في الجزء الثاني من الحلقة الثالثة يذكر بالتفصيل مجموعة من البراهين التي تمسكوا بها لإثبات قاعدة صبح العقل بلا بيان، أي لإثبات عدم حجية الظن والاحتمال، عندهم براهين يذكرها سيدي في الحلقة الثانية في الجزء الثاني من الحلقة الثالثة ويردها. فمن يتعرف على هذه الرجوز على أجوبتنا لتلك البراهين حقيقة سيسترجع سلامة فطرته وسيدرك معنا أن الله سبحانه وتعالى له حق الطاعة علينا حتى في الظن والاحتمال. بل الأمر الوجداني لا يختلف فيه العقلاء، الأمر الوجداني العقلي المحض، الوجدان العقلي المحض لا يختلف فيه العقلاء إلا لسبب طارئ، فنحن نعتقد بأنه قد هناك سبب طارئ أدى إلى أن هؤلاء
خالفوا هذا الرأي.
أما هذا السبب الطارئ لو زال سيرجعوا إلى فطرتهم السليمة وسيدركوا ما أدركنا على كل حال. هذا تصور، هذا جواب السيلفين عن تصور أصحاب النقطة الأولى من لحظة. أما جواب السيلفين أو مناقشة السيلفين رضوان الله عليه لتصور الأصحاب عن استقالة الثلج المنجزية عن الخارج، بالنسبة إلى استحالة سلب المنجزية عن القار، قالوا حسب ما ينسب إليهم السيد الشيخ رضوان الله عليه، قالوا بأنه لا يمكن سلب المنجزية عن القار، لأن سلب المنجزية عن القار يستدعي جعل ترخيص في مخالفة القار. إذا أراد المولى أن يسلب المنجزية عن القار فلا بد له أن يرخص في مخالفة القار، وهذا الترخيص ترخيص في القبيح ولا يمكن صدوره من الله تبارك وتعالى. يقول السيد الشيخ رحمه الله عليه أن هذا البرهان مصادرة، لأنه من قال بأن هذا الترخيص ترخيص في القبيح؟ إنما يكون ترخيصا في القبيح فيما إذا كان بلي هذا القاطع حجة حتى على تقدير مجيء الترخيص. إذا كان هذا القاب حجة سواء ورد الترخيص أو لم يرد الترخيص، إذا كان القاب حجة حتى على فرض مجيء الترخيص لكان الترخيص فيه قبيحا. أما إذا كان القاب حجة مشروطا لعدم ورود الترخيص، إذا كان القاب حجة مشروطا لعدم ورود الترخيص، فورد الترخيص سوف يزيل المنجزين، سوف يزيل المنجزين. ولا شك في أصل فكرة أن القاض لو أمكن ورود الترخيص في مخالفته لغالت منجزيته، لأنه هو صاحب الحق، لو أمكن أن يرفع اليد عن حقه لغال حقه، لو أمكن لصاحب الحق أن يرفع اليد عن حقه وأن يسقط حقه لزال حقه. فمنجزية القاض مشروطة بعدم ورود الترخيص، فإذا أمكن ورود الترخيص وورد لزالت منجزية القاض. تقال الأولى غضب النقص عن أنه هل يمكن ورود الترخيص أو لا يمكن ورود الترخيص. أما مجرد أن الترخيص يعني ترخيص في القبيح، لا، من قال لكم بأنه ترخيص في القبيح؟ لو أمكن ورود الترخيص لما كان ترخيصا في القبيح، لأن هذا الترخيص يزيل من الجزية القاب. لو أمكن ورود الترخيص لما كان ترخيصا في القبيح، لأن هذا الترخيص يزيل من الجزية القاب. فلا ترخى من الجزية حتى يكون الترخيص ترخيصا في القبيح. إذن فلا يصح أن يقول بأن الترخيص لا يمكن لأنه ترخيص في القبيح، هذا البرهان خطأ. التمسك بأنه لا يمكن وجود الترخيص لأن الترخيص ترخيص في القبيح هذا خطأ، وإنه في حد ذاته لا بد أن نجد بأن الترخيص ممكن أو غير ممكن، لا بطل بأنه ترخيص في القبيح، لأنه لو أمكن وجود الترخيص في حد ذاته لزال القرح يزول بالترخيص. إذن فالبرهنة على عدم ورود الترخيص بأنه قبيح بأنه ترخيص في القبيح هذا البرهان باطل، وإن في حد ذاته قطع النظر عن القبح عن أنه ترخيص في القبيح، قطع النظر عن ذلك في حد ذاته لا بد أن نجد هل يمكن ورود الترخيص أو لا يمكن ورود الترخيص في مخالفة القاب. وقد برهنا نحن، يعني طريقة تفكيرنا هي الصحيحة، أنه أن نبرهن على عدم إمكان ورود الترخيص لا ببرهان أنه ترخيص في القبيح، بل ببرهان أن هذا الترخيص أما حكم واقعي أو حكم ظاهري. إن كان حكما واقعيا ووقع التضاد بينه وبين الحكم الواقعي المقطوع به، إما تضاد في عالم الواقع أو في عالم الأعتقاد المكلف، فكلاهما مستحيل. وإذا كان الترخيص ترخيصا ظاهريا فهو غير ممكن مع وجود القاب، لأن الترخيص الظاهري يحتاج إلى الشك في موضوع يحتاج إلى الشك في موضوع، وهنا موضوعه قطعي وليس مشكوكا لهذا البرهان الذي شرحناه في الدروس الماضية. إذن فلا يصح البرهنة على عدم إمكان سلب المنجزية عن القاب بمجرد أنه ترخيص في القبيح. هذه هي مناقشة أصول الشهيد لتطور الأصحاب حول استحالة سلب المنجزية عن القاب. لاحظوا العبارة. ويتلخص من ذلك أولا أن كل انكشاف للتكليف منجز ولا تختص المنجزية بالقاب لسعة دائرة حق الطاعة، وثانيا أن هذه المنجزية مشروطة بعدم صدور الترخيص جاد من قبل المولى في المخالفة. لهذه النقطة الثانية نجعل هذا الشاب شاقا للمنجزية، سواء منجزية القاطعة أو الظن أو الاحتمال، كل منجزية مشروطة لعدم ورود الترخيص. أما متى يمكن ورود الترخيص؟ فهذا في النقطة الثالثة نواصلها. ففي النقطة الثانية مطلقا يقول أن هذه المنجزية سواء كانت منجزية القاطعة أو الظن أو الاحتمال مشروطة لعدم صدور ترخيص جاد من قبل المولى في المخالفة. وثالثا أن صدور مثل هذا الترخيص معقول في موارد الانكشاف غير القطعي ومستحيل في موارد الانكشاف القطعي. ومن هنا يقال ليش مستحيل بالبرهان الذي سبق؟ ومن هنا يقال ان القطع لا يعقل سلب المنجزية عن، لا لانه ترخيص في القبيح، بل لانه هذا الترخيص اما واقعيا او ظاهري الى نهاية البرهان. إن القطع لا يعقل سلب المنجزية عن بخلاف غيره من المنجزات. هذا هو التطور الصحيح لحجية القطع ومنجزيته، ولعدم إمكان سلب هذه المنجزية عنه أصلا. هذا هو التطور، هذا على ما قدمت، هذا هو التطور الصحيح لحجية القطع ومنجزيته ولعدم إمكان سلب هذه المنجزية عنه. هذا التصور الصحيح لهذه المسألة، غير أن المشهور لهم تصور مختلف. الأفضل أن ينزل فطر، هذا غير انفراد فطر. غير أن المشهور لهم تصور مختلف، لمشهور العلماء تصور يختلف عن تصوراتنا. فبالنسبة إلى أصل المنجزية ادعوا أنها من لوازم القاطع بمغلقة، ومن هنا آمنوا بانتفاعها عن الانتفاعها، بما أنه من لوازم القاطع بمغلقة، لا بوصف جامعا بين القاطع وغير القاطع، بل وصفه قطعا. القاطع بمغلقة له منجزية، كما إذا كانت الحرارة من لوازم النار بما هي نار، إذا فلا يمكن لغير النار أن تؤدي الحرارة. ثم هكذا قالوا، قالوا أن المنجزية من لوازم القاطع بما هو قاطع، ومن هنا آمنوا بانتفاعها، انتفاع المنجزية عند انتفاعها عند انتفاع القاطع، وبما أسموه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا بالنسبة إلى أصل المنجزية. وبالنسبة إلى عدم إمكان سلب المنجزية وردع المولى عن العمل بالقاطع، برهنوا على استحالة ذلك بأن المكلف إذا قطع بالتكليف حكم العقل بقبح معصيته، فلو رخص المولى فيه لكان ترخيصا في المعصية القبيحة. عقلا هذا ترخيص في القبيح، والترخيص في القبيح محال ومناف لحكم العقل، إذا فلا يصدر من الله تبارك وتعالى. هذه هي تطورات المشهور، وقد وجدتم أن في ذلك نقطة راجعة إلى لأصل منجزية القاب، ونقطة راجعة إلى سلب المنجزية، استحالة سلب المنجزية عن القاب. أسير في يناقش تلك النقطتين. أما تصورهم بالنسبة إلى المنجزية، فجوابوا أن هذه المنجزية إنما تثبت في موارد القاب بتكليف المولى، لا القاب بالتكليف من أي أحد. المنجزية ثابتة للقاطع أي قطعا، القاطع بتكليف المولى، وهذا يفترض مولا في الرتبة السابقة. إذا لابد مطلقا أن نؤمن بالمولوية حتى نقول عنها بأن تكليفه منجز، لأن القاطع بتكليفه منجز.
والمولوية معناها حق الطاعة. المولوية معناها حق الطاعة وتنجزها هذا الواو تفسيرية والمولوية معناها حق الطاعة وتنجزها على المكلف. هذا معنى المولوية. إذا معنى المولوية ابتعد مع معنى التنجز. معنى المولوية يعني له حق الطاعة والتنجز أيضا بهذا المعنى. ما معنى التنجز؟ يعني أنه عقلا لا عقل لا يقبح لنا مخالفته. إذا ابتعد معنى المولوية مع المنجزية. المنجزية مستقنة في معنى المولوية. إذا فالمنجزية مستقنة في معنى المولوية. والمولوية معناها حق الطاعة وتنجزها على المكلف. فلا بد من تحديد دائرة حق الطاعة. إذا فلنرجع مباشرة إلى حق الطاعة لنجد بأن الله تبارك وتعالى هل هو حق الطاعة على الناس جميع التكاليف أو فقط التكاليف الخاصية. فلا بد من تحديد دائرة حق الطاعة المقوم لمولوية المولى. هل لأن حق الطاعة هو الذي يقوم مولوية المولى؟ لأن مولوية المولى هو معنى حق الطاعة في الرتبة السابقة. وهل يختص بالتكليف المعلومة أو يعم غيرها؟ فقد قلنا بأننا نعتقد بأن هذا الحق يعم غير التكاليف المعلومة، يعني يشمل التكاليف الاحتمالية أيضا. هذه هي المناقشة لتطورهم عن أصل حجية القاضي. وأما تطورهم بالنسبة إلى عدم إنسان الراجع فجوابه أن مناقضة الترخيص لحكم العاقل. أليس قالوا بأن سلب المنجزية عن القاضي يناقض حكم العاقل بقبح المخالفة؟ يقول بأنه إن مناقضة الترخيص لحكم العاقل بقبح المخالفة، وكونه ترخيصا في القبيح، كون هذا الترخيص ترخيصا في القبيح، فرع أن يكون حق الطاعة غير متوقف على عدم وجود الترخيص. لو أن حق الطاعة كان غير متوقف، أو بعبارة أخرى لو كانت منجزية القار غير متوقف على عدم ورود الترخيص، غير مشروط بعدم ورود الترخيص، لصح ما قال من أن الترخيص ترخيص في القبيح، أن هذا الترخيص يناقض حكم القار عبر بقبح مخالفة القار. أما إذا آمنا بأن القار بأن منجزية القاض وحق الطاعة المترتب على هذا القاض مقيد ومشروط بعدم وجود الترخيص، عندئذ سوف لا يكون الترخيص ترخيصا في القبيح، بل يكون الترخيص مزيلا للقبح. إذا فما ادعوه من أن الترخيص ترخيصا في القبيح يتوقف على الإيمان بأن بني منجزية القاض، أو بعبارة أخرى الإيمان بأن حق الطاعة غير مشروط بعدم ورود الترخيص، متوقف على نفي هذا الشرط، بينما نحن نؤمن بأن هذا الشرط ثابت، لأن كل صاحب حق لو أمكنه أن يسقط حقه لسقط حقه، لو أمكنه أن يرخص في مخالفة حقه لسقط حقه. إذا فحق الطاعة أيضا منجزية القاضي التي هي تعبير آخر عن حق الطاعة في مقيد بعدم وجود الترخيص. يقول إن مناقبة الترخيص لحكم العاقل وكونه ترخيصا في القبيح فرع أن يكون حق الطاعة غير متوقف على عدم وجود الترخيص من قبل المولى، وهو متوقف حتما. يقول سيدي أنه بل حق الطاعة متوقف حتما على عدم وجود الترخيص، لوضوح أن من يرخص بصورة جادة في مخالفة تكليف لا يمكن أن يطالب بحق الطاعة في ذلك التكليف، حق الطاعة يسقط. إذا فجوهر الباحث يجب أن ينصر على أنه هل يمكن صدور هذا الترخيص في حد ذاته؟ هل يمكن؟ لا في حاضر أنه ترخيص في القبيح، بل في حد ذاته هل يمكن ورود الترخيص؟ هل يمكن صدور هذا الترخيص بنحو يكون جادا ومنسجما مع التكاليف الواقعية كأي لا يقع التضاد بينه وبين التكاليف الواقعية أو لا يمكن. وقد عرفت أنه غير ممكن. فنحن من حيث النتيجة نتوصل إلى نفس النتيجة التي آمن بها الأصحاب.